إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
النافذة الرقمية
تواكب منطق العصر المعلوماتي
وتحلق بكم في فضاءاته
لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
في ضغطة زر واحدة
عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
النافذة الرقمية.
إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء إلى إطلالة جديدة على عالم التكنولوجيا عبر النافذة الرقمية وإلى مستهل هذه الحلقة. بدأ الذكاء الاصطناعي بالتأثير في جميع جوانب حياتنا، من المساعدين الافتراضيين الذين يمكنهم التحدث بنبرة طبيعية إلى الصورة الرمزية الرقمية التي تحاكي تعابير الوجه. تتسابق الشركات لتطوير أدوات ذكاء اصطناعي أكثر تفاعلية وقرباً من الطبيعة البشرية، والهدف من هذا التطور جعل الذكاء الاصطناعي يبدو مألوفاً، مما يعزز التفاعل والثقة لدى المستخدمين. ويبدو أن معظم الشركات تعتقد أنه إذا امتلك الذكاء الاصطناعي وجهاً أو صوتاً بشرياً فإن المستخدم سيحبه ويثق به أكثر، وهذا الأمر صحيح نسبياً، فهناك بعض الأدلة العلمية التي تشير إلى التأثيرات الإيجابية لتشبيه الذكاء الاصطناعي بالبشر من أجل كسب ثقة المستهلك. ولكن هل هذه أفضل طريقة لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر قبولاً ولزيادة الثقة به؟ للإجابة عن هذا السؤال أجريت مجموعة من الدراسات، وقد أشارت النتائج إلى أن تشبيه أدوات الذكاء الاصطناعي بالبشر قد لا يكون النهج الأمثل لزيادة الثقة بها، وقد يكون له تأثيرات سلبية. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إنشاء روبوت ذكاء اصطناعي يشبه البشر إلى وضع توقعات غير واقعية عن قدراته، مما يؤدي إلى خيبة الأمل والإحباط عندما يفشل. فقد وجدت دراسة حديثة أن برامج الدردشة الشبيهة بالبشر قللت رضا المستخدمين، وتقييم الشركات عندما كان المستخدمين غاضبين من الإجابات التي حصلوا عليها، وكان هذا الرد ناتجاً عن عدم تلبية توقعاتهم، إذ ظن المستخدمين أن برنامج الدردشة الشبيه بالبشر سيقدم إجابات أفضل، مما أدى إلى شعورهم بخيبة الأمل عند عدم تلقي المساعدة المطلوبة. مستمعينا، هناك استراتيجية هي الأمثل لجعل الذكاء الاصطناعي واقعياً ومقبولاً، فبدلاً من محاولة جعل الذكاء الاصطناعي يبدو بشرياً، من الأفضل التركيز على إبراز العنصر البشري الذي يقف وراء تطويره. إذ أن توضيح دور الخبراء البشريين في تصميم أدوات الذكاء الاصطناعي يمنح المستخدمين شعوراً أكبر بالثقة والفهم لكيفية عمل هذه الأدوات، ولتحقق من أن هذه الطريقة الأفضل لزيادة الثقة بأدوات الذكاء الاصطناعي، أجريت دراسات اختبر خلالها مدى تأثير تسليط الضوء على العنصر البشري في تقبل المستخدمين للذكاء الاصطناعي. وفي إحدى الدراسات قيل للمشاركين إنه يتعين عليهم تحميل صورة وسيتلقون ملاحظات من مدرب الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم في تحسين مهاراتهم في التصوير الفوتوغرافي، وقسم المشاركون إلى مجموعتين. المجموعة الأولى ظهر لها عبارة تشير إلى أن مدرب الذكاء الاصطناعي طوره فريق من علماء البيانات وخبراء التصوير الفوتوغرافي، وجسد مدرب الذكاء الاصطناعي باسم وصورة بشرية. المجموعة الثانية أزيل العنصر البشري بالكامل من المدرب الخاص بها، وقرأ المشاركون أن مدرب الذكاء الاصطناعي طور بناء على خوارزميات التعلم الآلي. ثم تلقى المشاركون ملاحظات من المدرب وقد بدت مصممة خصوصا لهم، لكنها في الواقع هي نفسها للجميع. ثم طلب من المشاركين تقييم مدى فائدة الملاحظات التي حصلوا عليها، رأى المشاركون في المجموعة الأولى أن الملاحظات التي حصلوا عليها من مدرب الذكاء الاصطناعي الذي ظهر أن من طوره خبراء في التطوير الفوتوغرافي مفيدة ومقنعة، على عكس المجموعة الثانية مع أن الملاحظات متطابقة لكلتا المجموعتين. في الدراسات الأخرى كرر الباحثون النهج نفسه الذي يسلط الضوء على الدور البشري في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، وقد وجدوا أن توضيح الدور البشري زاد من فهم المشاركين لكيفية عمل أداة الذكاء الاصطناعي وما يمكن أن تفعله، وهذا الفهم زاد القبول والثقة بأداة الذكاء الاصطناعي. ويمكن للشركات تطبيق هذا النهج في العديد من المجالات مثل التعليم، فبدلاً من تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي لتبدو مثل المعلمين، يمكن تسليط الضوء على دور الخبراء التربويين الذين ساهموا في تطويرها. مثال على ذلك أداة إديوديت AI التي تعلن صراحة أن مجموعة من المعلمين طوروها. أيضاً مجال الرعاية الصحية، فتسليط الضوء على دور الأطباء في تصميم التطبيقات الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي يعزز ثقة المرضى. أيضاً مجال الخدمات المهنية كمجال مثل التمويل والقانون، يمكن للشركات تأكيد مساهمة الخبراء في تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في هذه المجالات، كما هي الحال مع أدوات ليجال نيو. الخلاصة مستمعينا أن جعل أدوات الذكاء الاصطناعي تبدو بشرية ليست الطريقة الفضلى لكسب ثقة المستخدمين، بدلا من ذلك يجب إظهار الجهد البشري والخبرة التي تدخل في تطويرها وتصميمها، فهذا النهج يزيد قبول أدوات الذكاء الاصطناعي ويؤسس علاقة قائمة على الثقة والشفافية. النشرة التقنية وفي جديد عناوينها لهذا الأسبوع: أمازون تكشف عن فيولكان، أول روبوت يتمتع بحاسة اللمس من تطويرها. وشاومي تعتزم تطوير نظام هايبر أو إس خال من خدمات جوجل. إكس تدعم رفع مقاطع بدقة 4K للمشتركين. إلى التفاصيل. كشفت شركة أمازون عن نظام روبوتي جديد يحمل اسم فالكيون، واصفة إياه بأنه أول روبوت من إنتاجها يمتلك حاسة اللمس، وذلك خلال فعالية Delivering the Future التي أقيمت في مدينة دورتموند الألمانية. وعدت الشركة أن هذا الابتكار يشكل خطوة متقدمة في مجال الأتمتة داخل مراكز تربية الطلبات التابعة لها، وعلى عكس الروبوتات الصناعية التقليدية التي غالبا ما تفتقر إلى الإحساس الجسدي، مما قد يؤدي إلى اصطدامات أو توقف مفاجئ عند مواجهة عقبات غير متوقعة. فإن هذا الروبوت الجديد يتميز بتقنية الذكاء الاصطناعي الجسدي التي تمكنه من إدراك التلامس وفهم كيفية تفاعله مع الأجسام من حوله. ووصف مدير قسم العلوم التطبيقية في أمازون هذا التطور بقوله إن هذا الروبوت لا يرى العالم فقط بل يشعر به، مما يتيح إمكانيات لم تكن ممكنة من قبل لروبوتات أمازون. ويبرز دور فيولكان تحديدا في التعامل مع العناصر المخزنة ضمن وحدات مزدحمة تحتوي على أصناف متعددة متراصة، وهي مهمة يصعب تنفيذها دون التسبب بأضرار عند غياب حاسة اللمس. ويستعين روبوت بمجموعة من مستشعرات القوة وأدوات خاصة مثبتة في ذراعه تتيح له الإمساك بالعناصر أو تحريكها برفق مع ضبط قوة القبضة بدقة لتجنب أي تلف في أثناء عمليات النقل والتخزين. ويستخدم فيولكان مزيجاً من الكاميرات وكوب شفط لالتقاط العناصر بدقة، مما يضمن اختيار القطعة الصحيحة دون غيرها. وتؤكد أمازون أن هذا الروبوت قادر على التعامل مع نحو 75% من المنتجات المخزنة في مراكزها بسرعة مماثلة تقريباً لسرعة العاملين البشر. إلى جانب رفع كفاءة العمل، تستدعي أمازون من خلال إدماج فيولكان إلى تعزيز سلامة الموظفين وتحسين بيئة العمل، إذ سيتولى الروبوت التعامل مع العناصر الموجودة في أعلى وحدات التخزين وأسفلها، وهي مناطق تتطلب عادة الانحناء أو استخدام سلالم، مما يقلل الجهد البدني ويتيح للموظفين التركيز على مهام أكثر راحة. وتخطط أمازون لنشر أنظمة هذا الروبوت في مراكز تلبية الطلبات خلال السنوات القليلة المقبلة. وسط ترقب مستخدمي أجهزة شاومي لإصدار نظام هايبر أو إس 3 المبني على أندرويد 16، أفادت تقارير بأن الشركة تدرس التعاون مع هواوي ومجموعة بي بي كي المالكة لأوبو وفيفو وون بلس لتطوير نظام تشغيل مستقل خال من خدمات جوجل. وأشار موقع إكسمو تايم المهتم بشؤون الشركة الصينية إلى أن شاومي تسعى إلى تطوير نسخة متحررة من جوجل من نظامها هايبر أو إس، وذلك في خطوة تشبه هواوي التي خرجت من مظلة جوجل منذ عام 2019 إثر العقوبات الأمريكية، وطورت بعضها نظام هارموني أو إس وخدمات HMS الخاصة بها. ومع التحديات التي واجهتها، نجحت هواوي في تعزيز أعمالها في قطاع المستهلكين وتحسين تجربة هواتفها الذكية، وهو ما قد يشجع شاومي على اتخاذ خطوة مماثلة يعدها البعض مخاطر كبيرة. وتصنف شاومي بأنها الشركة الثانية الكبرى في مجال صناعة هواتف أندرويد على مستوى العالم بعد سامسونج، وتستفيد من إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها جوجل في أجهزتها. في خطوة جديدة لتعزيز تجربة مشاهدة الفيديو وجذب المزيد من صناع المحتوى، بدأت منصة إكس تويتر سابقاً بالسماح لعدد من منشئي المحتوى بتحميل مقاطع فيديو بدقة قدرها 4K في محاولة واضحة لمنافسة منصات مثل يوتيوب وفيمو والحد من نزوح المستخدمين إليها. وأوضحت المنصة عبر حسابها الهندسي الرسمي أن هذه الميزة ستتاح قريبا لكافة المشتركين في خدمات إكس بريميوم المأجورة. وبحسب صفحة الدعم الفني، فإنه بإمكان المشتركين حتى الآن تحميل مقاطع فيديو بجودة قدرها 1080 بكسل وبحجم يصل إلى 8 جيجا بايت ولمدة تقارب 3 ساعات. ومع إضافة دعم الدقة البالغ قدرها 4K، يحتمل أن تعدل المنصة حدود الحجم والمدة المسموح بهما لمقاطع الفيديو مستقبلاً. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحديثات التي اعتمدتها المنصة بهدف تشجيع المستخدمين على نشر محتوى مرئي أطول وأكثر احترافية. ومع نهاية النشرة التقنية نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لكم التحايا من التقديم أمان عامر، ودمتم بخير.
النافذة الرقمية.
النافذة الرقمية
تواكب منطق العصر المعلوماتي
وتحلق بكم في فضاءاته
لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
في ضغطة زر واحدة
عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
النافذة الرقمية.
إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.